الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمتأمل في زماننا هذا يجد أن الفساد قد فشى وانتشر في كل مكان. قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد المذكور في الآية المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. وكلما أحدث العباد ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، فالمعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه وفي الهواء وفي الزروع والثمار والمساكن والنفوس والتصورات وحركة الحياة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما ربك بظلام للعبيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الفسوق والعصيان سببا لنقمته وعذابه وحلول عقابه على البلاد والعباد. قال ربنا جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. وقيل: سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقاب فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد أمر ربنا تبارك وتعالى وهو القائل عن نفسه: والله يعلم المفسد من المصلح. أمر أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها وأن نمنع الفساد عنها. وتكرر ذلك في القرآن المجيد أكثر من مرة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة وإفساد الأحياء والنباتات وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل. ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر الإفساد بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى الله تعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. ومن معاني كلمة الفساد في القرآن المجيد المعصية، ومنه قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومن معانيها الهلاك، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومن معاني كلمة الفساد في القرآن الخراب، ومنه قوله تعالى عن الملوك: إذا دخلوا قرية أفسدوها. والرابع من معاني الكلمة في القرآن المنكر، ومنه قوله تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. والمعنى الخامس من معاني كلمة الفساد في القرآن السحر، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره تعالى. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض. ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده المعبود المطاع، وتكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي، والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه إنه قال حسنا وفعل حسنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار وإهلاك النسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما، يعني الحرث والنسل. قال مجاهد رحمه الله: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر، فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. لقد خلق الله الخلق وأراد لهم الخير، فأرسل لهم الرسل لإصلاح ما أفسده الناس في حياتهم ومجتمعاتهم في جميع المجالات. فالأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد. فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدا وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والأمور الدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية. وهذا نبي الله صالح عليه السلام قال لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا نبي الله شعيب عليه السلام الذي علم بفساد قومه وغشهم في المكيال وظلمهم الناس، فقال لهم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا لوط عليه السلام قال: رب انصرني على القوم المفسدين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم، حيث ابتدعوا الفاحشة وأصروا عليها، فاستجاب الله دعاءه. وهذا موسى عليه السلام يخاطب أخاه نبي الله هارون قائلا له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وها هم صالح البشر يخاطبون قارون قائلين له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا هو هدف الأنبياء جميعا، حيث كانوا يسعون إلى إصلاح العقيدة وإصلاح الأخلاق وإصلاح العمل وإصلاح الروابط الاجتماعية والقضاء على الفساد بكل صوره وجميع أشكاله. فالله تعالى خلق الإنسان وأسكنه الأرض وأمره بالصلاح والسعي في الإصلاح، ونهاه عن الفساد والإفساد، وأخبره أنه يحب الصلاح وأهله ولا يضيع أجرهم. فقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأخبرنا تعالى أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين، فقال تعالى في بيان بعض صفات المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وصور الإفساد في الأرض كثيرة متعددة، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله جل وعلا. وقد بين تعالى في كثير من آيات الكتاب المجيد مدى قبح الشرك وحذر من مفاسده، فالشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، متفق عليه. إن الإنسان إذا أراد أن يبني بيته وضع أساسه، وإذا لم يهتم بأساس بيته ولا بقواعد بنائه فمهما شيد وجمل وحسن ونمق فهو عرضة للسقوط والانهيار، ويكون خطرا عليه وعلى من دخل بيته وعلى من نزل ذلك المبنى الذي لم يشيد على أساس. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة صحيحة وأساس سليم وتوحيد لله جل وعلا وتنزيه عن الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام، فإن البنيان يكون واهيا وسرعان ما يتهاوى وينهار. ومن أخطر صور الفساد ما يتعلق بالانحرافات المالية والإدارية من خلال التعدي على المال العام والتقصير في أداء الواجب الوظيفي والرشوة والغش، فهذا كله من أبواب أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يقول ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وجه من الحق كاليمين الكاذبة والغصب والرشوة والسرقة والغش والتغرير والربا ونحو ذلك. فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا لوجه من الوجوه التي شرعها الله كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له، وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان، فليمتثل كل عبد أمر الله باجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وقال الله جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط وغيرهم، وهو صحيح بشواهده. وبين صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الترمذي في سننه بسند صحيح أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الصلاح والإصلاح وأن يجنبنا الفساد والإفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أخطر صور الفساد في الأرض انتشار المعاصي والفواحش، فنشر الفاحشة بين الناس وتحبيبهم لها وتدليل الصعوبات التي تواجهها وتعارف الناس عليها، حتى أصبحت المعاصي والفواحش شيئا مألوفا، هذا بلا شك فيه فساد البلاد والعباد. والمجتمع إذا ما انهارت أخلاقه وظهرت فيه الفاحشة انهار لا محالة. وقد علم أعداء الإسلام في داخل وخارج أنهم لن ينالوا بالمواجهة العسكرية بينهم وبين المسلمين شيئا ذا بال، لذلك كان التركيز كله على بث الشبهات بين المسلمين، وعلى إثارة نوازع العصبية بين أبناء الإسلام العظيم، وبإثارة الشهوات وبعث النزوات من مكامنها. فإذا انهارت الأخلاق انهار المجتمع لا محالة. والمرأة مكرمة في الإسلام دين الطهارة ودين العفة، وأما هذا الذي يحدث بين المسلمين فهو والله رب العالمين معجل بالسقوط في الهاوية. فحدود الله تعالى ينبغي ألا تعتدى، ومحارم الله تعالى ينبغي ألا تنتهك، وإلا فهو الدمار وهو الخراب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن إلا فشى فيهم الموت. وهذا مما يدل عليه واقع الحياة اليوم، فإن المرض الذي استشرى في القوم من أهل الغرب الفجرة الكفرة ومن أهل الشرق الملاحدة، وهو المرض المعروف بفقدان المناعة المسمى اختصارا بالإيدز. هذا المرض ما أدخله إلى السلالة الإنسانية إلا الخروج على مقتضى ما جاء به خير البرية، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم وما أعلنوا الفاحشة واستشرت فيهم إلا سلط الله تعالى عليهم الموت. وفي رواية وفشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا المرض لم يكن في السلالة الإنسانية قط، بل دخل على الإنسان من الحظيرة الحيوانية، كسرت حلقة الاتصال بين الحيوانية والإنسانية فانداحت بجملتها، وتعدى المرض من الحيوان إلى الإنسان. لأن رجلا من البيض الغربيين لما نزل إفريقية ولم يجد من يشذ معه، وكان شاذا على قانون الله تعالى في الخلق، مكن من نفسه قردا، والقرد فيه هذا الفيروس الذي يسبب مرض فقدان المناعة. فانتقل هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان لأنه مستعلنوا بالفاحشة واستشرت فيهم، فسلط الله عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم صور الفساد في الأرض المثلية الجنسية، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعمل قوم لوط جريمة منكرة وفعلة قبيحة يمجها الذوق السليم وتأباها الفطرة السوية وتمقتها الشرائع السماوية، وذلك لما لها من عظيم الأضرار ولما يترتب على فعلها من جسيم الأخطار. وفي اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. واللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط، لأن قوم لوط هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين. قال لهم نبيهم عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ واللواط أعظم من الزنا وأقبح، لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح بالعقد الشرعي بشروطه، وأما اللؤاط ففعل فاحشة في دبر لا يباح أبدا. ولهذا قال الله جل وعلا في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له. وقال في الفاحشة تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، تلك الفاحشة العظيمة التي ليس فوقها فاحشة. وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللؤاط أعظم من قبح الزنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. والذين قالوا لا يدخل الجنة أبدا احتجوا بأن المفعول به جدير ألا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا لعمل صالح ولا لتوبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أبدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله تعالى يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى فتتضاعف الحسنات. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبا لهم على أعمالهم السيئة. لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء. ذهب الصديق أبو بكر وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، ذهبوا إلى أن عقوبة اللوطي أغلظ من عقوبة الزنا. وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. قال أصحاب هذا القول وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة رضي الله عنهم، ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعد الأرض إلى ربها تعالى وتكاد الجبال تزول من أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع بهذا القتل في آخرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيان عقوبة اللوطي: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا، يعني أن رأسه تكون إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله لقوم لوط، وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. أخرجه أحمد والنسائي والطبراني بإسناد صحيح، ولم تجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات في حديث واحد. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف منهم في القتل رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس ذلك اختلافا منهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. ومن الفواحش والجرائم الخلقية السحاق، والسحاق معصية كبيرة من أشد الكبائر ومن أعظم المحرمات، وهو من أنواع الانحراف والشذوذ الجنسي أو الممارسات الجنسية المثلية الخاطئة المخالفة للفطرة الإنسانية السوية، والمساحقة بين النساء حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب لكونها عملا يخالف قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. السحاق هو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة، فالمرأة تحتك بالمرأة الأخرى وتنزل، وربما تستعمل شيئا كالآلة وتستمتع. ويوجد من النساء من تتعلق رغبتها بالنساء كما أنه يوجد من الرجال من تتعلق رغبتهم بالرجال، الزنا فاحشة من الفواحش والسحاق كذلك، إن المثلية الجنسية تترفع عنها الكلاب بل تترفع عنها الخنازير، وتستميت مع ذلك الحضارة الغربية في الدعوة إليها والدفاع عنها ومحاربة من يقاومها ولو بإبداء رأيه، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمتأمل في زماننا هذا يجد أن الفساد قد فشى وانتشر في كل مكان. قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد المذكور في الآية المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من داب. وكلما أحدث العباد ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، فالمعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه وفي الهواء وفي الزروع والثمار والمساكن والنفوس والتصورات وحركة الحياة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما ربك بظلام للعبيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الفسوق والعصيان سببا لنقمته وعذابه وحلول عقابه على البلاد والعباد. قال ربنا جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. وقيل: سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقاب فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد أمر ربنا تبارك وتعالى وهو القائل عن نفسه: والله يعلم المفسد من المصلح، أمر أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها وأن نمنع الفساد عنها. وتكرر ذلك في القرآن المجيد أكثر من مرة، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة وإفساد الأحياء والنباتات وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل. ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر الإفساد بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى الله تعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. ومن معاني كلمة الفساد في القرآن المجيد المعصية، ومنه قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومن معانيها الهلاك، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومن معاني كلمة الفساد في القرآن الخراب، ومنه قوله تعالى عن الملوك: إذا دخلوا قرية أفسدوها. والرابع من معاني الكلمة في القرآن المنكر، ومنه قوله تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. والمعنى الخامس من معاني كلمة الفساد في القرآن السحر، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره تعالى. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده المعبود المطاع، وتكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي، والله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه إنه قال حسنا وفعل حسنا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار، وإهلاك النسل وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما، يعني الحرث والنسل. قال مجاهد رحمه الله: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر، فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. لقد خلق الله الخلق وأراد لهم الخير، فأرسل لهم الرسل لإصلاح ما أفسده الناس في حياتهم ومجتمعاتهم في جميع المجالات، فالأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والأمور الدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية. وهذا نبي الله صالح عليه السلام قال لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا نبي الله شعيب عليه السلام الذي علم بفساد قومه وغشهم في المكيال وظلمهم الناس، فقال لهم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا لوط عليه السلام قال: رب انصرني على القوم المفسدين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم، حيث ابتدعوا الفاحشة وأصروا عليها، فاستجاب الله دعاءه. وهذا موسى عليه السلام يخاطب أخاه نبي الله هارون قائلا له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وها هم صالح البشر يخاطبون قارون قائلين له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا هو هدف الأنبياء جميعا، حيث كانوا يسعون إلى إصلاح العقيدة وإصلاح الأخلاق وإصلاح العمل وإصلاح الروابط الاجتماعية والقضاء على الفساد بكل صوره وجميع أشكاله. فالله تعالى خلق الإنسان وأسكنه الأرض وأمره بالصلاح والسعي في الإصلاح، ونهاه عن الفساد والإفساد، وأخبره أنه يحب الصلاح وأهله ولا يضيع أجرهم. فقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأخبرنا تعالى أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين، فقال تعالى في بيان بعض صفات المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وصور الإفساد في الأرض كثيرة متعددة، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله جل وعلا، وقد بين تعالى في كثير من آيات الكتاب المجيد مدى قبح الشرك، وحذر من مفاسده، فالشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. متفق عليه. إن الإنسان إذا أراد أن يبني بيته وضع أساسه، وإذا لم يهتم بأساس بيته ولا بقواعد بنائه فمهما شيد وجمل وحسن ونمق فهو عرضة للسقوط والانهيار، ويكون خطرا عليه وعلى من دخل بيته وعلى من نزل ذلك المبنى الذي لم يشيد على أساس. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة صحيحة وأساس سليم وتوحيد لله جل وعلا وتنزيه عن الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام، فإن البنيان يكون واهيا وسرعان ما يتهاوى وينهار. ومن أخطر صور الفساد ما يتعلق بالانحرافات المالية والإدارية من خلال التعدي على المال العام والتقصير في أداء الواجب الوظيفي والرشوة والغش، فهذا كله من أبواب أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يقول ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وجه من الحق كاليمين الكاذبة والغصب والرشوة والسرقة والغش والتغرير والربا ونحو ذلك، فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا لوجه من الوجوه التي شرعها الله كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له، وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان، فليمتثل كل عبد أمر الله باجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وقال الله جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط وغيرهم، وهو صحيح بشواهده. وبين صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الترمذي في سننه بسند صحيح أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الصلاح والإصلاح وأن يجنبنا الفساد والإفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أخطر صور الفساد في الأرض انتشار المعاصي والفواحش، فنشر الفاحشة بين الناس وتحبيبهم لها وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتعارف الناس عليها حتى أصبحت المعاصي والفواحش شيئا مألوفا، هذا بلا شك فيه فساد البلاد والعباد. والمجتمع إذا ما انهارت أخلاقه وظهرت فيه الفاحشة انهار لا محالة. وقد علم أعداء الإسلام في داخل وخارج أنهم لن ينالوا بالمواجهة العسكرية بينهم وبين المسلمين شيئا ذا بال، لذلك كان التركيز كله على بث الشبهات بين المسلمين وعلى إثارة نوازع العصبية بين أبناء الإسلام العظيم وبإثارة الشهوات وبعث النزوات من مكامنها. فإذا انهارت الأخلاق انهار المجتمع لا محالة. والمرأة مكرمة في الإسلام دين الطهارة ودين العفة، وأما هذا الذي يحدث بين المسلمين فهو والله رب العالمين معجل بالسقوط في الهاوية. فحدود الله تعالى ينبغي ألا تعتدى، ومحارم الله تعالى ينبغي ألا تنتهك، وإلا فهو الدمار وهو الخراب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن إلا فشى فيهم الموت. وهذا مما يدل عليه واقع الحياة اليوم، فإن المرض الذي استشرى في القوم من أهل الغرب الفجرة الكفرة ومن أهل الشرخ الملاحدة، وهو المرض المعروف بفقدان المناعة المسمى اختصارا بالإيدز، هذا المرض ما أدخله إلى السلالة الإنسانية إلا الخروج على مقتضى ما جاء به خير البرية، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم وما أعلنوا الفاحشة واستشرت فيهم إلا سلط الله تعالى عليهم الموت. وفي رواية وفشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا المرض لم يكن في السلالة الإنسانية قط، بل دخل على الإنسان من الحظيرة الحيوانية، كسرت حلقة الاتصال بين الحيوانية والإنسانية فانداحت بجملتها، وتعدى المرض من الحيوان إلى الإنسان. لأن رجلا من البيض الغربيين لما نزل إفريقية ولم يجد من يشذ معه، وكان شاذا على قانون الله تعالى في الخلق، مكن من نفسه قردا، والقرد فيه هذا الفيروس الذي يسبب مرض فقدان المناعة. فانتقل هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان لأنهم استعلنوا بالفاحشة واستشرت فيهم، فسلط الله عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم صور الفساد في الأرض المثلية الجنسية، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعمل قوم لوط جريمة منكرة وفعلة قبيحة يمجها الذوق السليم وتأباها الفطرة السوية وتمقتها الشرائع السماوية، وذلك لما لها من عظيم الأضرار ولما يترتب على فعلها من جسيم الأخطار. وفي اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا. ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. واللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط، لأن قوم لوط هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين. قال لهم نبيهم عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ واللواط أعظم من الزنا وأقبح، لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح بالعقد الشرعي بشروطه، وأما اللواط ففعل فاحشة في دبر لا يباح أبدا. ولهذا قال الله جل وعلا في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ وأقره الله على ذلك، وحكى قوله مرتضيا له، وقال في الفاحشة، تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، تلك الفاحشة العظيمة التي ليس فوقها فاحشة. وهذا أمر متفق عليه بين الناس، أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. والذين قالوا لا يدخل الجنة أبدا احتجوا بأن المفعول به جدير ألا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا لعمل صالح ولا لتوبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب، ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا، وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته بحسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له، وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أبدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله تعالى يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى فتتضاعف الحسنات. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبا لهم على أعمالهم السيئة، لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء. ذهب الصديق أبو بكر وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. ذهبوا إلى أن عقوبة اللوطي أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. قال أصحاب هذا القول وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة رضي الله عنهم، ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم. وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعد الأرض إلى ربها تعالى وتكاد الجبال تزول من أماكنها. وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع بهذا القتل في آخرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيان عقوبة اللوطي: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا، يعني أن رأسه تكون إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله لقوم لوط، وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. أخرجه أحمد والنسائي والطبراني بإسناد صحيح، ولم تجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد. وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات في حديث واحد. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف منهم في القتل رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس ذلك اختلافا منهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. ومن الفواحش والجرائم الخلقية السحاق، والسحاق معصية كبيرة من أشد الكبائر ومن أعظم المحرمات، وهو من أنواع الانحراف والشذوذ الجنسي أو الممارسات الجنسية المثلية الخاطئة المخالفة للفطرة الإنسانية السوية، والمساحقة بين النساء حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب لكونها عملا يخالف قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. السحاق هو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة، فالمرأة تحتك بالمرأة الأخرى وتنزل، وربما تستعمل شيئا كالآلة وتستمتع. ويوجد من النساء من تتعلق رغبتها بالنساء، كما أنه يوجد من الرجال من تتعلق رغبتهم بالرجال. الزنا فاحشة من الفواحش، والسحاق كذلك. إن المثلية الجنسية تترفع عنها الكلاب، بل تترفع عنها الخنازير، وتستميت مع ذلك الحضارة الغربية في الدعوة إليها والدفاع عنها ومحاربة من يقاومها ولو بإبداء رأيه. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.